أبدأ كلمتي بشكر الله عز وجل الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا، فله الحمد كله وله الشكر كله. ثم أشكر من كان له الفضل بعد الله عز وجل في تشريفي وتكريمي بالكلام المعلوم لديكم جميعا في هذا المكان الطيب المبارك. وقبل البدء في الكلام، سبق أن أعلن عن هذه المحاضرة في الأسبوع الذي مضى، والعتب علي أولا، ويحق لي أن أتمثل بقول القائل: أتينا إليكم قاصدين لعلنا نكفر عن ذنب أتيناه عن قصد. وحق لكم أن تقولوا بلسان مقالكم وحالكم: وأيضا حضرنا عاتبين لأنكم أبيتم قبول العذر منا بلا عذر. فأقدم عذري بين يديكم، وعلم الله أن الواحد يشتاق إلى أن يلتقي بآباء كرام وإخوة أعزاء. وعلى كل حال، شكر الله لمكتب الدعوة الذي تحمل عني خطأي وعوض المحاضرة السابقة بمحاضرة فيها الخير والبركة إن شاء الله تعالى. وحديثي في هذه الليلة ليس غريبا على أسماعنا جميعا، فالحديث عن الشتاء يتردد علينا في كل عام، يتردد إلينا ونحسه ونستشعره. وأصدر هذه الكلمة: وجاء الشتاء، بأن هذا الموسم كلما مر علينا فإننا نعلم قطعا بأن حولا من الزمن قد طوى بساطه وقوض خيامه وشد رحاله. كم من شتاء قد مر علينا، وكم من شتاء سيحل علينا والعلم عند الله عز وجل. بيننا وبين شتاء العام الماضي عام تصرمت أيامه ولياليه، وينبغي أن نقف وقفة إنصاف. ذلك العام الذي ذهب وطوى بساطه، لو اجتمعت الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يردوا عشر معشار من ثانية واحدة، فكيف يردون عاما كاملا؟ إن هذا لشيء عجاب. عام كامل مضى، مات فيه أناس، وخلق فيه أناس، وسعد فيه أناس، وشقي فيه أناس. في شتاء العام الماضي كنا نجالس أقواما وكنا نضاحكهم ونكلمهم، وما هي إلا أن دخلت أيام هذا الشتاء حتى تلفتنا يمينا ويسارا: أين القوم؟ أين من كنا معهم وكانوا معنا؟ هم الآن تحت أطباق الثرى. تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. وخير من قول الشاعر قول رب الشاعر عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقوله عز وجل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. حول كامل ذهب وانتهى ومضى، ماذا قدمنا؟ ماذا ربحنا؟ ماذا خسرنا؟ علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ينبغي أن نقف وأن نتفكر. عام كامل وقبله أعوام وأعوام إلى سن التكليف، كلها محسوبة، كلها مدونة مكتوبة. وسنرى ما قدمنا، فإن وجدنا خيرا فلنحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلم إلا نفسه والعتب عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم، وفي لفظ قدم، لا تزول قدم أو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبله. وهذا هو الشاهد وبيت القصيد ومحط الركب. لا بد من السؤال، فأعد للسؤال جوابا. يشبه بعضهم العمر بأنه خيط قد لف على مكرة أو على بكرة، وهذه البكرة قد جعل لها عمودان رأسيان، وعليها عمود أفقي، وهناك شخص يسحب هذا الخيط والمكرة تدور، فالخيط الذي يسحب يزود، والخيط المتبقي ينقص، وما ذهب فلن يعود، وهذا هو العمر. تذكروا الشتاء العام الماضي كأنه ليلة البارحة، بل تذكر قبل 5 أو 6 سنين. ذهبت الأيام والليالي. يخاطب بعضهم بعض مخلوقات الله بصورة أدبية فيقول: أيها الجبل، ألم تعلم أن عاما قد تصرمت أيامه؟ ماذا عملت؟ ما الذي حدث لك؟ فرد الجبل بلسان الحال: أيها المسكين، قد مرت علي آلاف السنين والأعوام، وأنا أؤدي ما أمر الله به، أثبت الأرض حتى لا تزول، أما أنت فانتبه نفسك. ثم يخاطب الشمس بلغة أدبية فيقول: أيتها الشمس، ألم تعلم ما حصل في هذا اليوم؟ ذهب عام كامل وحل علينا عام جديد. فقالت الشمس: مسكين أنت، مسكين أنت، مرت علي آلاف الأعوام وأنا أشرق ثم إلى الغروب بإذن الله عز وجل، لا أعصي الله طرفة عين، فارعي نفسك وانتبه لأمرك. أيها البحر، ألم تعلم ما الذي حصل؟ فأعرض البحر وقال: عليك بنفسك ودع عنك أمري، فأنا في واجب أؤديه، وإن شاء الله أزالني وإن شاء الله أبقاني. يتضايق بعض الناس عندما يسأل: كم عمرك؟ فيجد حرجا ويتلعثم في الكلام ويلبس الجواب ثوبا من التدليس والتلبيس. لما؟ لأنه يظن أنه إذا أخبر عن سنه الحقيقي نظر إليه الناس بأنه كبير وقد شاب في السن. ولذا رحم الله الشافعي عندما قال: ليس من المروءة أن تسأل الرجل عن عمره، ليس لأنه حرام أو فيه قدح، لا، لكن لأن هذا قد يدعي أو يستدعي المسؤول إلى أن يكذب. والعجب أن النصارى يحتفلون بأعياد الميلاد ويظهرون أعمارهم في الصحف والمجلات: احتفل فلان بعيد ميلاده 50 أو 60 أو 70. نحن لا نقرهم على أعيادهم وديننا يرفضها، لكن يهمنا أنهم لا يتورعون ولا يصيبهم حرج في إظهار عمرهم الحقيقي، مع أنهم يكفرون بالله وبرسول الله. أما كثير من المسلمين فيتحرج ولم يعلم أنه كلما طال عمر العبد وحسن عمله فذلك خير، فذلك خير، فذلك خير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالله نسأل أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. هذه وقفة، فلنتذكر ما سلف من أيامنا. الوقفة الأخرى في هذه الأيام، استنفر الناس أو نفر الناس وهرعوا إلى الأسواق وأجلبوا بخيلهم ورجلهم من طعام الشتاء وشراب الشتاء ولباس الشتاء، وهذا لا غرابة فيه، بل هو من فعل الأسباب التي يسرها الله وأمر بها عز وجل، كما قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك بجذع تساقط الرطب ولو شئنا لأسقطناه من غير هزه ولكن جعلنا لكل شيء سببا. فهذه الأمور من فعل الأسباب التي أمرنا الله عز وجل بأن نتخذها. ويكثر كلام الناس في هذه الأيام عن أخبار المطر والسيل وما شاكل ذلك، ويتغير حال كثير من الناس ويتأقلمون على فصل الشتاء تأقلما يعتادونه كل عام، وهذا لا غرابة فيه ولا مطعن فيه إلا، وهذا الاستثناء سيأتي إن شاء الله في بقية الكلام، لكننا لا نسمع إلا القليل ممن يربط هذا التغير الكوني بالآخرة، ولا نرى إلا القليل ممن يزيد هذا التغير إيمانا وتسليما بالله عز وجل. إن من المسلمات التي لا شك فيها ولا ريب أن كل تغير في هذا الكون من صغير أو دقيق أو عظيم لا يتم إلا إذا شاء الله، وهذا أمر مسلم به، عليه نحيا وعليه نموت وعليه نبعث وعليه نلقى الله عز وجل. إذن ينبغي أن يكون هذا التغير له تأثير في نفوسنا، وسأضرب على ذلك أمثلة، لأن المسلم الواعي النبي هو الذي لا يفرط في موقف يمر عليه إلا ويربط ذلك الموقف بطاعة الله، فإما أن يزداد سعيه إلى الطاعات أو أن يكون الموقف مما يحجمه ويردعه عن السيئات والمعاصي. ولقد كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه أن يجعلهم يربطون كل تغير بأمر الآخرة، بأمر الله عز وجل، فيزيدهم شوقا إلى الآخرة وإلى ما أعد الله في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر. لماذا نبرد بالظهر؟ جاء الجواب: فإن شدة الحر من فيح جهنم. كلما اشتد الحر فالذي ينبغي على العبد أن يتذكر أن هذا الحر من فيح جهنم، ولهذا يميل بعض أهل العلم إلى أن المسجد ولو كان مكيفا فينبغي أن تؤخر الصلاة شيئا يسيرا حتى تعلم الحكمة من تأخيرها، وأن المراد أن يتذكر المصلون حر النار. وانظر إلى ما أجاب الله المنافقين عندما تعللوا وتلكوا بعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض يناجي بعضا وقالوا: لا تنفروا في الحر. جاء الجواب: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فلو أنهم تذكروا حر النار ما تعللوا وما تلكوا في الجواب وعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قل مثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان، وفي لفظ: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. أقف عند هذا ثم نرى حال الناس إذا أخبر بأن القمر أو الشمس سيحصل لهما خسوف، يدفع كثيرا من الناس فضولهم إلى أن يروا الكسوف، وهل هو كسوف كلي أو كسوف جزئي، ثم تذهب أوقاتهم حتى ينجلي الكسوف وهم ينظرون إلى هذا القمر أو إلى تلك الشمس بفضول، ولم يؤثر فيهم ذلك ولم تدخل قلوبهم هيبة من هذا التغير. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى سفر فرفع رأسه إلى الشمس فرآها قد كسفت أو أصابها كسوف، فرجع مسرعا يجر رداءه، تقول عائشة: حتى ظننت أن الساعة قد قامت. ما الذي حصل؟ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ما السبب في ذلك؟ أبطل اعتقاد الجاهليين ثم بيّن الحكمة الإلهية، ولكن يخوف الله بهما من شاء من عباده. ماذا نعمل؟ فإذا رأيتموهما أو فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد وصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. أين هذا الشعور من كثير من المسلمين؟ كم كسفت الشمس وكم خسف القمر ولا نرى إلا القليل ممن يتأثر بهذا الخسوف أو الكسوف. قل إن شئت أو تذكر إن شئت قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون أو هل تضارون أو هل تضامون، وكلها ألفاظ صحيحة واردة في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. قالوا: لا يا رسول الله. كم نرى القمر أو كم قد رأينا القمر مكتملا مرات وكرات، ما الذي يحصل لنا؟ أما الشعراء فالمتزلف يتزلف بمدح سلطانه بالقمر. خرج أحد السلاطين في ليلة مقمرة فتخلل القمر سحابة، فتشاءم السلطان، فأراد الشاعر أن يصلح هذا الموقف كما يزعم، فقال: أرى بدر السماء يلوح حين فيبدو ثم يلتحف السحابة، وذلك أنه لما تبدى وأبصر وجهك استحيا فغاب. وكذب الشاعر. أما العشاق فإذا رأوا القمر في هذه الصورة فإنهم يتغزلون بعشيقاتهم وتنقدح قرائحهم لوصف عشيقاتهم ومحبوباتهم بصورة القمر. أما أهل الفلك فيقيمون نظريات علمية مجردة، وهذا شيء من العلم، لكنهم فقدوا الشيء المراد. انظر كيف ربى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وكيف ربط هذا الموقف الذي يتكرر في كل منتصف شهر. فأرع سمعك يا رعاك الله. قال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون هل يصيبكم ضرر، وهل تضامون هل يصيبكم زحام عند رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. كأن لسان حال الصحابة: ما الداعي لهذا السؤال؟ أكيد أن هناك حكمة. ما الداعي؟ لا استنكارا لكن استفهاما. قال صلى الله عليه وسلم: كذلك ترون ربكم يوم القيامة. فانظر إلى هذا الربط النبوي العظيم، ربط رؤية القمر بمعتقد من وفقه الله وسلكه فاز بالظفر. فالله نسأل أن يقر أعيننا برؤية وجهه الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في السماء أي سحابة قام وقعد ودخل وخرج وأقبل وأدبر، وهو رسول الله خير من وطئ الثرى وأول من يستفتح باب الجنة. ومع هذا يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويقبل ويدبر. ما الذي حدث؟ يخشى أو ربط هذا الموقف بقوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوذيتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، ما لهم إلا الظواهر فحسب، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. عودا على ذي بدء، كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في السماء قام وقعد ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، أصابه السرور، يخشى أن يكون ذلك الذي أقبل ليس من الرحمة بل من العذاب. ومثل هذا ما كان يحصل له صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح، يجثو على ركبتيه فزعا ويقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها لقحا ولا تجعلها عقيمة، اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به. هذه التغيرات لا بد أن نربطها بالآخرة، لا بد أن تكون قلوبنا معلقة بالآخرة. إذا علمنا هذا فلنربط هذا الشتاء الذي نحن فيه الآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا من شدة اللهب واللظى، فأذن الله لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فما تجدونه من البرد في هذه اللحظة في هذه الأيام فهو من زمهريرها، وما تجدونه من الحر فهو من سمومها. لو ربط المسلمون هذا المبدأ أو هذا الفصل وجعلوا هذا الحديث في قلوبهم قبل أن يكون في عقولهم حفظا لا عمل، لتغيرت كثير من أحوالهم. ولهذا كان هذا نهج النبي عليه الصلاة والسلام، كلما رأى موقفا ربطه بالآخرة ترغيبا وترهيبا، شحذا للهمم وشحذا للعزائم. موقف يمر كثيرا على الصحابة، لكن لما ربطهم النبي عليه الصلاة والسلام بموقف يتعلق بأمور الآخرة تغيرت أحوالهم. أسر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعض الأسرى، وكان في الأسرى امرأة تحمل بين يديها طفلا رضيعا، وتضم الطفل إلى صدرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه المرأة؟ أتظنون أنها طارحة ولدها في النار؟ فتعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأجابوا بالنفي المطلق، عدو الطفل لا يلقيه في النار، فكيف بأخيه؟ فكيف بأبيه؟ فكيف بأمه الذي هي أرحم الخلق به؟ قالوا: معاذ الله يا رسول الله. قال: وهنا الشاهد، لله بعباده أرحم من هذه بولدها. أرأيت كيف كان الربط؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، أنزل واحدة وأمسك عنده 99، فبهذه الرحمة التي نزلت يتعاطف الخلق ويتراحمون حتى ترفع الفرس حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبها. الشاهد من هذه الوقفة أن نربط هذه التغيرات بأمور الآخرة، وأن تزيدنا إيمانا إلى إيماني، وأن لا يمر موقف إلا ويربطه من رآه أو سمعه بأمر يزيد إيمانه. يقول أحد الزهاد: والله ما سمعت الأذان إلا تذكرت النفخة في الصور، وما رأيت الثلج يتساقط إلا تذكرت تطاير الصحف في يوم الحشر والنشر. لو أن هذه المفاهيم كانت عند المسلمين وكانت قلوبهم معلقة بربهم عز وجل كانت لهم عزة ومكانة ورفعة. فالله نسأل أن يعز الإسلام والمسلمين. الوقفة الثالثة أن هذا الفصل نعيشه ويعيشه معنا أناس يستقبلون قبلتنا ويصلون صلاتنا ويحجون حجنا، فلنا أو فلهم حق. هذا الفصل وما يمر علينا من الشدائد ينبغي أن نستشعر جميعا أن هناك من هو أحوج منا بالرأفة والمساعدة. وعودا على ما سبق، ربط النبي صلى الله عليه وسلم أو رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا المبدأ. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته ومعه بعض الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياهم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا ولا هبطتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. إذن فينبغي أن يكون المسلم مع أخيه المسلم ألما وأملا، وينبغي أن نكون مع إخواننا المسلمين في شتى بقاع المعمورة، نشاركهم في آلامهم ونشاركهم في آلامهم، نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. ألم تر أن كثيرا من المسلمين قد تنكست مفاهيمهم وقد تناقضت تصوراتهم؟ يفرحون بأمر تافه لا ينفع، ويكون الفرح جماعيا، بينما هناك من المسلمين من هتكت أعراضهم وغصبت أراضيهم شردوا من بلادهم، وأذاقهم العدو أو سامهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ومع هذا كله لا ترى إلا القليل، وقليل ما هم، ممن يعرف أخبارهم ويستقرئ أنباءهم. بل إن بعض المسلمين لا يكلف نفسه البتة بتتبع أخبارهم، اللهم إلا إذا مر عرضا عليه في جريدة أو مجلة أو سمع الخبر. في مثل هذه الأيام ينبغي أن نخلع من أموالنا ومن ملابسنا صدقة نبتغي بها وجه الله عز وجل. هناك من المسلمين من لا يحلم، من لا يتصور ولا يتوقع أن يصل إليه ثوب تجعله أنت مما فضل عن ثيابك وعن ملابسك. قل لي بربك، كم يملك كل واحد منا من ثوب؟ وكم نفصل في العام من ثوب؟ وكم وكم وكم؟ خير كثير وعمل قليل، فإلى الله المشتكى. هناك من المسلمين لولا أن الإنسان يثق في صدق أخبارهم لأكذبهم وكذبهم، لكن إذا صاحب خبره قسم مغلظ أذعنت له. أتعلم أن هناك من ليس له لحاف إلا السماء، وليس له بساط إلا الأرض، وليس قلة بل كثرة، بل قد شابت رؤوسهم في الإسلام وضعفت أبدانهم عن تحمل قليل من البرد، فكيف إذا كانت بلادهم يصيبها من البرد أضعاف ما يصيبنا؟ والذي ينبغي أن نجعلهم نصب أعيننا وأن نواسيهم بما نستطيع. وآخر الدواء الكي أن يرفع الواحد منا كف الضراعة إلى ربه عز وجل فيدعو الله له، هذا إن عجز عن مساعدته. والحمد لله الخير كثير وفضل الله واسع ونعم الله مسبغة علينا آناء الليل وأطراف النهار، فرب صدقة تخرج من يد صاحبها أو تخرجها يمين صاحبها أو صاحبها ولا تعلم شماله تكفر عنه خطاياه وتشفع له عند ربه عز وجل. وإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فعلى هذا هناك قنوات يمكن إيصال هذه المعونات إلى المسلمين، وهي موجودة ومعروفة، والجميع إن شاء الله لا يخفى عليه أمره. بل عندنا في بلدنا من الفقراء من يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يخبرني أحدهم ويقسم لي بالله أن عنده جدتين لأمه وأبيه ينامان في لحاف واحد من شدة البرد، وما فضل عن فرشنا وعن ملابسنا يتآكل من طول كنزه في المخازن. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، وخير من قول الشاعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، تصدق ولو بشيء يسير، فربما يكون في نظرك يسير وعند الفقير كبير وعظيم. وقفة أخرى في هذا الشتاء، وجاء الشتاء ورتب بعض كثير من الناس أوقاتهم كما اعتادوا في كل عام، جعلوا الليل سهرا وجعلوا النهار نوما. ألم تر أن عدد المصلين يقل في صلاة الفجر في أيام الشتاء؟ لأن كثيرا منهم لا ينام إلا متأخرا، ويفرح بليالي الشتاء لطولها فيطيب له القيل والقال والسمر. انظر كيف تغيرت مفاهيمنا عن مفاهيم سلفنا. لما حضرت معاذ الوفاة رضي الله تعالى عنه، معاذ بن جبل الصحابي الجليل أعلم الأمة بالحلال والحرام، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يقدم معاذ ابن جبل العلماء برتوة حجر، يكون أمام العلماء بقذفة حجر لسعة علمه واطلاعه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك وأنعم بها وأكرم من كرامة النبوية شريفة. لما حضرت الوفاة بكى، فقال من حوله: يا معاذ، يا أبا عبد الرحمن، يا صاحب رسول الله، أتبكي فرقا من الموت وأنت كذا وكذا وكذا؟ قال: لا والله، لا أبكي فرقا من الموت، إن الموت حق لا مرية فيه، لكن أبكي لفقدان قيام ليالي الشتاء الطويلة، ولفقدان صيام الهواجر، ولفقدان مزاحمة الركب بالعلماء. آماله غير آمالنا، غير آمال كثير منا. والعاقل هو الذي يجعل همه وذنوبه بين عينيه آناء الليل وأطراف النهار. ألم تر أن الليل يتخذ وسيلة ومطية إلى معاصي الله في الشتاء؟ فيجتمع الخلق من الناس في منزل أحدهم ولا يحضرون إلا متأخرين، لأن الليل طويل في زعمهم. إذا علمنا هذا فلنعلم أن السهر سهران، كما قسمه شيخ الإسلام رحمه الله: سهر شرعي في طاعة الله عز وجل، لا سمر إلا لمصل أو مسافر، وفي لفظ: لا سهر إلا في ثلاث: طلب علم أو إكرام ضيف أو مداعبة زوجة. أما ما كان في غير ذلك ولم يكن له ضرورة فقد يكون حجة على صاحبه. ليالي الشتاء من كان فقيرا من قيام الليل فإن هذه الفرصة من أعظم الفرص، وإن هذه الغنيمة من أعظم الغنائم. قيام الليل أمر قد انقرض إلا ممن رحم الله. كان سلفنا يعرف الذي لا يقوم الليل، لأن الأصل فيهم أنهم يحيون الليل بالقرآن الكريم. ذكر محمد بن نصر المروزي، أو نقل القزويني في مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر رحمه الله، أن أهل السرايا إذا أرادوا الخروج للغزو في الليل قالوا موعدكم وقت قيام القراء في منتصف الليل، تكون البيوت كلها تعج بالقرآن الكريم. انظر كيف تغيرت المفاهيم، تمر على البيوت في آخر الليل فلا تسمع إلا لهوا وزمرا وطبلا وغناء، في وقت ينزل فيه الرب عز وجل: من يدعوني فأستجيب، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، أو كما ورد في الخبر القدسي. قيام الليل يهذب النفوس، ولكن إلى الله المشتكى إذا أضاع كثير من المسلمين فرائض الصلاة كيف يخاطبون بقيام الليل؟ هذه الليالي يزيد وقتها على 10 ساعات أو أكثر، لو أن الإنسان نام نصفها لكفته وأعطت بدنه راحة نفسية وبدنية، ولو استغل دقائق منها في صلاة ركعة أو ركعتين ربما يصادف بابا مفتوحا من الإجابة إذا صدق النية مع الله عز وجل. سئل الإمام أحمد رحمه الله: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة رجل صادق من قلب صادق. هذه الليالي ثروة وكنز، جاء الشتاء وفيه هذا الخير العظيم الذي يسره الله وقدره، فلا يحرم أحد منا نفسه، فإن تثاقل أو أثقل الشيطان عليه القيام فليخلص النية لله عز وجل، وإذا علم الله صدق النية والطوية فلن يرى من الله إلا ما يسر. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى وهم كفار أسرى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. لكن في المقابل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن متى ما صدق العبد النية مع الله عز وجل فالله كما قال عن نفسه في الخبر القدسي الصحيح: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن ظن بالله الظن الحسن فلن يرى ولن يلقى إلا كل خير. جاء الشتاء حتى نحيي الليل بما نستطيع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، فقال: الصلاة في جوف الليل. وأول خبر قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة هو عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وجه صادق شريف. فكان أول ما قال أو فكان أن سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لو أن أحد السلاطين خير أو أصدر بيانا: من أراد شيئا من متاع الدنيا، فليأتي في ساعة متأخرة من الليل. ما ينام أحد ولو أقسم أو حلف حالف في أنه لن ينام أحد، أرجو أنه لا يحدث في قسمه، لأن النفوس مجبولة على حب الدنيا إلا من رحم الله. ورب العزة والجلال ينزل في كل ليلة، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويتنزل عز وجل في ثلث الليل ثم يقول: من يسألني فأعطيه، الحديث بطوله. فلما يحرم الإنسان نفسه من غنيمة ربما تمر عليه أوقات في مرض أو عذر يعض أصابع الندم من الحسرة والندامة. وهذه الدار الدنيا كما نعلم جميعا مزرعة للآخرة. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر، فلنستغل هذه الليالي. ومن كان فقيرا أو عديما من قيام الليل فليعود نفسه، وإن صدقت النية مع الله فكما سبق سترى التوفيق من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: أقول هذا لمن تثاقل وتكاسل، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الوقفة الرابعة: جاء الشتاء بنهاره القصير البارد. هذه الفرصة التي يقل فيها العمل ويكثر فيها الأجر. الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، حديث حسنه بعضهم وضعفه آخرون، وإن ضعف إسناده فمعناه صحيح. غنيمة باردة يحوزها الإنسان دون عناء أو تعب أو مشقة. هذا الصيام الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبع خناجر، ما بين الخندق والآخر كما بين السماء والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عمل قليل وأجر عظيم، والمفرطون كثير وكثير. يتثاقل بعض الناس من الصوم، وكيف يمتنع الإنسان عن تناول طعام الإفطار، وعن إجابة دعوات أصحابه، وعن عدم الجلوس معهم والاستئناس بالأكل معهم؟ نعم هذا يعرض، ولكن إذا علم ما يحصل له من الأجر والثواب، وحبب العبادة إلى نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، تلك الساعة يحبب الله إليه الإيمان ويزينه في قلبه، ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. إن من أعظم الأسباب بعدا عن العبادة وعن أسباب محبة العبادة هو المعاصي. ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة وهيب ابن الورد إن لم تخني ذاكرتي، أن سائلا سأله قال: يا وهيب، أيفقد العبد لذة الطاعة عند عمله المعصية أو بعد فراغه منها؟ انظر إلى دقة السؤال. أيفقد العبد لذة الطاعة عند عمله للمعصية أو بعد فراغه منها؟ فكان الجواب ودق من السؤال، فقال رحمه الله: بل يفقد العبد لذة الطاعة إذا هم بالمعصية قبل أن يعملها. نعم، واسمحوا لي أن أخرج عن موضوعي قليلا حتى أورد شاهدا لهذا الكلام. لو أن سائلا طرح علينا سؤالا فقال: هناك مريض يشتكي من داء عضال، فذهب إلى طبيب ووصف الطبيب الدواء، وعلم بالاستقراء، بل علم باليقين الذي لا شك فيه ولا ريب، أن هذا الدواء هو سبب الشفاء من المرض بعد توفيق الله، ومع هذا كله مرت شهور بل مرت أعوام ولا يزال المريض مريضا. سألنا عن الطبيب فلا نقص فيه بل له الكمال، سألنا عن طبيعة الدواء فإذا الدواء أو فأصبح الدواء أو فكان الدواء سليما كاملا صالحا للاستعمال. رأينا المرض ما زالت أثاره ظاهرة بل قد تزيد ولا تقبل النقصان، أين الخلل؟ الطبيب حاذق والدواء ناجع أو ناجح والمرض باقي. لو طلب من أحدنا جوابا لقال الخلل ربما يكون في استعمال المريض للدواء، وهذا الجواب الذي لا محيد عنه. قس هذا الأمر على كل واحد منا، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. العبد مريض بالذنوب والمعاصي والسيئات، والصلاة هي الدواء، وقد ورد في الحديث أن راقيا أو أن رجلا أتى بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابني هذا طبيب، فقال صلى الله عليه وسلم إن ابنك راقي وليس بشافي، الطبيب الله عز وجل. إذن علم أن الله عز وجل هو الذي أخبرنا وأوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومع هذا كله يستعمل كل واحد منا هذا الدواء 5 مرات فرضاً، فضلا عن ذوات الأسباب، فضلا عن النوازل، فضلا عن الرواتب القبلية والبعدية. ومع هذا كله نصلي أو يصلي كثير منا، والمعاصي هي المعاصي إن لم تزد لم تنقص، بل أن بعضهم إذا دخل في الصلاة كأنك لم تسمع ولم يقضي، دخل مع باب وخرج مع باب آخر. قل لي بربك أين أثر الصلاة؟ هذا شاهد على أن العبد إذا لم يخلص النية لله عز وجل ويسأله بصدق فلن يوفق، ولو عبد ولو تعبد ولو فعل ما فعل. ألم تسمع قول الله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ما عقوبتها ما جزاؤها؟ تصلى نارا حامية، عبدت على ضلال على عدم علم. على كل حال جاء الشتاء بهذه الغنيمة الباردة فلا يحرم أحد منا نفسه، وهذا الصوم كما قال عنه الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إن للجنة 8 أبواب منها باب يقاله الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا كان في القيامة أو يوم القيامة نودي أيها الصائمون هذا بابكم فادخلوا. وقفة أخرى، جاء الشتاء لاحتساب الأجر وتحمل المكاره وما يتعب النفس من الجهد البدني من إسباغ الوضوء على المكاره. قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في اختصار الملأ الأعلى أن من الأسباب فيما معنى الحديث مما يرفع الله به الدرجات ويضع به الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، خاصة كما قال ابن القيم أو غيره إذا احتسب العبد الأجر على الله عز وجل. إن مما لا شك فيه أن للنوم لذة وطعما وراحة، وتزداد هذه اللذة والطعم والراحة في ليالي الشتاء، فإذا جاهد العبد نفسه وقاوم شهوته وطرد شيطانه واستعان بالله عز وجل ثم أسبغ الوضوء وخرج في هذا الليل البهيم الشديد البرد محتسبا خطاه ومحتسبا خروجه ومحتسبا مشيه إلى الله عز وجل فاز بالأجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان وغيره: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، كيف إذا جمع إلى هذا الأجر العظيم أنه خرج في ليلة باردة وتحمل برد الماء، مع أننا ولله الحمد قد توفرت لنا وسائل الرفاهية والراحة. وقفة أخرى: جاء الشتاء لنتذكر ونعتبر أقواما لعل بعضهم يسمعني قد مرت عليهم هذه الأيام وذاقوا فيها الأمرين من شدة البرد وقلة ذات اليد. ألم ترى أننا ولله الحمد يدخل الشتاء ويخرج وقد استعددنا له قبل دخوله بالطعام والشراب واللباس ووسائل التدفئة بأرخص الأثمان في كل مكان؟ ارجع إلى وراء قليلا، وكأني الآن أتوقع، وليس هذا من باب الرجم بالغيب، أن بعض كبار السن قد رجع بذاكرته إلى الوراء عشرات السنين ورأى كيف كانوا يعيشون وكيف مرت عليهم هذه الأيام. ولو أننا نثق في ديانتهم وفي أخبارهم لكذبنا أخبار كثير منهم، ولكنهم إن شاء الله صادقون فيما يقولون. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لطلبت من الشيخ عوض أو من غيره أن يسمح لبعض كبار السن بأن يذكر حكاية أو حكايات، حكايتين أو ثلاثا، حتى نعتبر ونشعر ما نحن فيه من النعمة المديم المستديمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها وأن يجعلها حجة لنا. ونقف للأذان لنقارن بين وقتين، بين وقت نعيشه وبين وقت لم ندركه ولم نراه. جاء الشتاء حتى يعتبر العقلاء ويتذكرون نعمة الله عليهم من نعمة اللباس والطعام والشراب. لسنا أكرم على الله ممن مضى، وربما تكون هذه النعمة لبعض الناس استدراجا إلى سخط الله عز وجل، وربما تكون تسهيلا وتيسيرا إلى طاعة الله. والله نسأل أن نكون من هؤلاء. هذه النعم جاء الشتاء حتى نشكر الله عز وجل على هذه النعم التي يتبين قدرها في هذه الأوقات خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكر الله عليها إلا كان ذلك الشكر أفضل من تلك النعمة. وفي رواية أخرى أظنها عند ابن ماجه: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان الذي أعطى أفضل من الذي أخذ. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكما قال الحكيم: إن النعم بشكرها تستقر وبكفرها تفر. جاء الشتاء حتى نشكر الله عز وجل، نشكره لا كما يظنه بعض الناس أنه إذا قال بعضلة لسانه أشكر الله أن هذا هو الشكر فحسب. شكر النعم يكون باللسان ويكون بالجنان بالفؤاد بالقلب ويكون بالجوارح. يكون باللسان أن تلهج ألسنتنا بشكر نعمة الله عز وجل، ويكون الشكر بالجنان بالفؤاد أن نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب أنه لولا الله لما تيسرت نعمة واحدة من هذه النعم جميعا. ويكون الشكر بالجوارح أن نسخر هذه النعم في طاعة الله عز وجل، وأن نستعين بها على طاعة الله عز وجل. جاء الشتاء لنتعلم بعض ما يهمنا من أمر ديننا، فإن مما يكثر في الشتاء أن يلبس العبد الخفين اتقاء للبرد، ويصاحب ذلك أن يترتب على ذلك أمور تتعلق بصحة صلاته وطهارته. جاء الشتاء حتى نستغله بأن نتفقه في الدين، وأن نتعلم ما تبرأ به ذمتنا في صحة طهارتنا وصلاتنا. الوقفة الأخيرة تتعلق ببعض الأحاديث التي يكثر ذكرها في الشتاء، وأذكر أربعة أحاديث ضعيفة حتى لا ننسب أو حتى لا نقول على النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقل. الحديث الأول يشيع ذكره على لسان بعض العامة، ومما زاد ذلك أن يلبس بعض أهل الصحافة ثوب العلم الشرعي فيفتي أو فيقول فيضل ويضل. ما روي في الحديث اتقوا البرد فإنه قتل أخاكم أبا الدرد، هذا حديث باطل سندا ومعنى ومثلا، لا ولا نفكر جميعا في أن نبحث عن صحته. لما؟ يكفي أن نعرف أن أبا الدرد رضي الله تعالى عنه عاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر اتقوا البرد فإنه سريع دخوله بطيء خروجه، هذا ليس بحديث مرفوع، هذا من قول عمر رضي الله تعالى عنه، أخرج ابن مبارك في كتاب الزهد عن صفوان بن سليم عن عمرو نسيت اسم والده، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى المسلمين بالشام يأمرهم بالاستدفاء لاقتراب الشتاء ويقول اتقوه فإنه سريع الدخول بطيء الخروج. الثالث أشد أو خير صيفكم أشده حرا وخير شتائكم أشده بردا، وإن الملائكة لتفرح بذهاب الشتاء أو بمجيء الشتاء لما تنزل فيه من الرحمة. هذا الحديث قال ابن رجب رحمه الله إسناده باطل. الرابع إن الملائكة لتفرح بذهاب الشتاء لما يكون عن الفقراء من الشدة والبلاء، أو كما ورد في اللفظ المكذوب. أيضا قال ابن رجب لا يصح إسناده. وهناك حديث خامس معناه صحيح لا شك ولا ريب لكن إسناده ضعيف، الشتاء ربيع المؤمن، أخرجه الإمام أحمد في الزهد وغيره، أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره، لكن إسناده ضعيف. أما المعنى فهو صحيح، ففي الربيع يكثر الخير وينتفع وتنتفع العباد والبلاد، كذلك الشتاء يكثر الأجر ويطول الوقت لمن أراد الخير بقيام أو تضرع. وأما حديث عليكم بالصوم في الشتاء أو عليكم بالغنيمة الباردة فإنها الصوم في الشتاء، فقد تقدم أن بعضهم حسن إسناده وأن بعضهم ضعف إسناده. وعلى كل حال الأربعة الأولى هي التي يجب أن نحذر منها خاصة. ختاما الله جل وعلا أسأل أن ينفع المتكلم والسامعين بما قيل، وأن يجعل ما سمعنا في ميزان حسناتنا في يوم القيامة، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مآل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأختم بالعذر مرة ثانية من الإخوة القائمين على الإشراف على مكتب الدعوة على إخلاف أو لا أقول على إخلاف، إنما على ما حصل من العذر، ومع ذلك إن شاء الله فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبست مما حصل من العذر في الأسبوع الماضي. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير وأن يجنبنا كل شر ويجعل هذا الشتاء زيادة في الطاعات والحسنات والقربات وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
وجزاك الله خيرا على ما قلت وجعل ذلك في موازين حسناتك وحسناتنا يوم نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، الأسئلة كثيرة جدا، ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن الشيخ بين الكثير من الأسئلة بعد كتابة الأخ لها، ومن ذلك الأسئلة التي جاءت تسأل عن بعض الأحاديث، فقد بين الشيخ حفظه الله في آخر الوقفات هذه الأحاديث التي جاءت الأسئلة عنها. أما الآن فما بعض الأسئلة التي يتسع فيها الوقت، وأبدأها أولا ببعض الإشكاليات التي حدثت عند بعض الإخوة من السامعين. ومنها أولا يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك وحفظك وأطال عمرك بما فيه الخير لك وللمسلمين، هل تركت للحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الحديث، هل تركت ذلك نسيانا أم أنه لا حرج في ذلك؟ نفعنا الله بعلمك وبارك فيك.
شكر الله لك على هذا التنبيه، ولا تستغرب إذا قلت لك أني لم أتركها في جميع المحاضرات إلا في هذه المحاضرة، ليس تهاونا بل غبطة بهذا اللقاء الطيب. والحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر أجدم أقطع، كما نعلم أن إسناده حسن إن شاء الله. لكن لعلي لتداخل الكلام ولشعوري بأنني قد أخلفت أو أرجأت هذا الموعد ولتقديم العذر سبق اللسان، وعلى كل حال شكر الله لك وأثابك، ولعلك من أهل اللغة كما قال الشافعي رحمه الله: أهل اللغة هم جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم.
جاءت مجموعة أسئلة فهم بعض الإخوة فيها حديث أن النار نفسان أو نفسين، قال كيف يكون في النار برد وزمهرير ونحن نعلم أن النار شديدة الحر وأنه أشعل عليها كما جاء في الحديث حتى ألف سنة حتى ابيضت ثم ألف سنة حتى احمرت ثم ألف سنة حتى اسودت، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟
أولا إن مما ينبغي أن يسلم الواحد منا لكل ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك كل ما جاء في كتاب ربه. والسائل أثابه الله نبيهم في تنبيهه قال كيف نجمع، لأن بعض الناس إذا تعارض مع عقله شيء رده وطرحه كما يفعل كثير من المحسوبين عن الإسلام والمسلمين لا كثر الله أمثالهم. ويحسن أن أقول إن هذه القضية وهي رد النصوص التي أشار السائل أثابه الله إليها إذا أشكلت على العقل هي التي ظلت فيها الفرق التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، لأنهم قدموا العقل على النقل. ولهذا أشار شارح الطحاوية إلى أن تقديم العقل على النقل قدح في العقل، قدح في ذات العقل. وما أجمل ما قال القائل عندما عقد مناظرة بين العلم والعقل أيهما يقدم؟ المسلم أن العلم يقدم لا شك ولا ريب، وأكد هذا الشاعر بشعره الجميل الطيب هذا المبدأ فقال: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصفا؟ ف فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. هذه الأحاديث التي تتعارض في ظواهرها وينبغي أن نضبط اللفظ. يقول ابن خزيمة وغيره، لكن بما أنه نص كان يتحدى رحمه الله أن يكون هناك حديث يعارض حديثا أو حديث يعارض آية أو العكس. لما؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا ترى أصحاب القوانين الوضعية في كل عام ينسخون مادة قديمة ويضيفون مادة جديدة ويجعلون تشريعاتهم وفق العرف أو وفق الزمن أو وفق المشاكل التي تحصل. أما أحكام الإسلام فباقية منذ أن بعث الله محمد وإلى قيام الساعة، صالحة لكل زمان ومكان. وإن كانت المقدمة استطرادية، لكن أحب أن أقول لأخي السائل أن الذي أخبرنا أن الذي خلق النار هو الله، وأن الذي جعل فيها البرد هو الله، وأن من جعل فيها الحر هو الله، والله على كل شيء قدير. ولهذا هذا الاعتراض لا يرد ولا يشكل. فالنار كما ثبت في الصحيح الصريح أن فيها بردا وزمهريرا، وهذا من عذابها. وهذه النظريات في الدنيا والمؤثرات في الدنيا التي نراها ونعيشها كما ورد في ثمر الجنة ليس بينه وبين ثمر الدنيا اشتراك إلا في الأسماء فحسب، أما الكيفيات والألوان والطعم فمختلف جدا. وعلى كل حال يقال لهذا السائل ليس هناك إشكال أن يجتمع النار والبرد في مكان واحد أو في جزء واحد. لما؟ لأن الله تعالى على كل شيء قدير. وانظر إلى أمور أخرى، ألم تعجب يا أخي من الوحي؟ لعلكم سمعتم الضجة التي أثيرت من سنين طويلة عندما اخترعت بعض الطائرات أسرع من الصوت، قام الناس وقعدوا، تقنية وصلت إلى أعلى المستويات. صحيح هذه قدرة بشرية، لولا فضل الله ما تمت ولا كملت ولا حصلت، ولكن قدرة الله عز وجل أعظم وأكمل. الوحي في خلال ثواني ينزل من فوق سبع سماوات، ما بين كل سماء وسماء 500 عام. العقل لا يتحمل، لأن الشرع يأتي كما يقول أهل العقيدة بما لا يأتي بما تحيره العقول، ولكن يأتي بما تحار فيه العقول. إذا تخيل الصراط أدق من السيف، كيف يكون السير عليه؟ كيف يثبت الإنسان عليه؟ لو مشى الإنسان على حائط لسقط، كيف يثبت على الصراط؟ الجواب سهل، الذي خلق الصراط يثبت من شاء بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا في الدنيا والبرزخ والآخرة. وأدلك يا أخي الكريم على كتب في هذا المبحث تجمع بين ما ظاهره التعارض لا التناقض، ككتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة رحمه الله الذي يقول عنه شيخ الإسلام: فكما أن الجاحظ خطيب المعتزلة فابن قتيبة خطيب أهل السنة. هناك كتاب آخر مشكلات الأحاديث النبوية لرجل ظل بعد هدى وزاغ بعد بصيرة وهناك كتب معاصرة بحثت في هذه القضايا وهي عالة على ما كتبه المتقدمون. وعلى كل حال وفي كل خير.
هذه أيضا مجموعة أسئلة حول ما ذكرت وفقك الله حينما دعوت إلى جمع التبرعات للإخوان، إلى الاهتمام بشؤون الإخوان من المسلمين وإرسال التبرعات لهم عن طريق القنوات وعن طريق العلماء والدعاة. يقول بعض الإخوة: أردت الصدقة على من تقول وعلى من حدثت عنهم، فقال لي أحد المسلمين: لا تفعل، إن أولئك عندهم من الخرافات والبدع، وعندهم ثم آخر يقول: وكثير ما نرى بعض الناس اليوم يثبط عن معاونة المسلمين في بقاع الأرض بمثل هذه الحجج، وأنهم ضعيفون في باب التوحيد، فهل من كلمة في هذا؟
إن من المسلم قطعا أننا جميعا إن كل مسلم لا يقر بشيء يقدح في العقيدة السليمة التي عليها سلف الأمة، ولا نقر شيئا ولو كان بعيدا يخدش صفاءها أو يلطخ نورها وضياءها. لكن مع هذا كله فإن من المسلمين من لا أقول يصدق عليهم، ولكنهم يشبهون بأهل الفترة لبعدهم عن الإسلام وعن علماء الإسلام، ولبعدهم عن مصادر التلقي. وقد يفاجئ الإنسان إذا سمع مثل هذا الكلام، ولكن من ذهب من الثقات الأثبات نقل صورة واضحة لما يعيشون فيه من الجهل والظلام. وكما نعلم أن هناك من المسلمين من خرج بعد سقوط الشيوعية وهم في جهالات كثيرة، نحمد الله عز وجل على أن علمنا ما ينفعنا. ولو أننا قرأنا سيرة هذه البلد قبل خروج دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان بيننا وبينه فرق. أننسى دعوة، أننسى ما كان يحصل فيما يسمى بغار بنت الأمير؟ أننسى ما كان يحصل من المرأة العقيمة إذا ضمت تلك النخلة وقالت: يا فحل الفحول، أريد ولدا أو زوجا قبل الحول؟ أنسينا هذا كله؟ فرحم الله الشيخ محمد وأجزل مثوبته، وله منة علينا جميعا. الله نسأل أن يجري ذلك في ميزان حسناته. وكل من دعا إلى التوحيد والعقيدة مأجور مشكور. وإن إخواننا الذين يعيشون في خارج هذه البلاد والتي أشار إليها السائل الكريم في سؤاله يعيشون في جهل، فهم بحاجة إلى غذاء روحي وإلى غذاء بدني. وكثير منهم أو كثير ممن ذهب يقول أن إنهم يتقبلون كل التقبل، وإذا دعوتهم وعلمتهم تقبلوا وساروا إلى التقبل، وفيهم حرص إن شاء الله. يخبرني أحدهم قبل سقوط الشيوعية في الاتحاد السوفيتي يقول: كنت في، لا يخاطبني مباشرة بل بيني وبينه واسطة، يقول: كنت في عاصمتهم موسكو، إما قال في تجارة أو في أمر طبي علاج، يقول: فغربت علي الشمس وأنا في طريق صحراوي، فتنحيت جانبا ونزلت حتى أصلي المغرب، يقول: اختفيت عن الطريق قليلا حتى لا أثير انتباه أولئك القوم، وبعد الصلاة، بعد السلام من الصلاة، سمعت همسا خفيفا يقول: السلام عليكم، يقول: فالتفت فإذا رجل قد شابت لحيته ورأسه، يقول: فوقع في قلبي إنه من المسلمين، ولكن ما الذي أتى به؟ قال: فقال: هل لك أن تنزل في ضيافتي؟ فذهبت معه وتوغلنا في داخل غابة، يقول: فلما وصل إلى مكان ما أطلق عواء كعواء الذئب، فجاءه جواب آخر، فعلمت أن هذا كما هو في المصطلح كلمة سر أو شفرة. قال: فدخلنا في ساحة صغيرة فإذا بها رجال قد احدودبت ظهورهم من كبر السن، وهناك رجل معه نسخة واحدة من القرآن الكريم يقرئهم القرآن. قال فتعجبت وتملكني عجب شديد، فسألت صاحبي وكان يتكلم فيما أذكر إما أن المحدث المسافر هذا كان يتكلم بلغتهم أو أن ذاك الرجل كان عنده شيء من العربية، فقال أرأيت أولئك القوم هؤلاء القوم؟ قال نعم. قال هؤلاء بعضهم يسير مسافة 20 كيلومتر حتى يصل إلى هذه الحلقة وهي تعقد في كل شهر مرة لإقراء القرآن الكريم. الشاهد من الكلام أن الإنسان باب الصدقة مفتوح، اجمع إلى الخير خيرا آخر، وأجزل العطاء، وأرسل كتبا تبين لهم منهج الصحيح وعقيدة السلف الصالح، وتحذرهم مما يقعون فيه إضافة إلى ما يكسو أجسادهم ويشبع ويسد جوعتهم. إذا جمعت بين الخيرين فأنعم وأكرم. وقد أفلح النصارى في تقديم الطعام والشراب وجعلوا ذلك وسيلة إلى غاية مشؤومة وهي الدعوة إلى ديانتهم المنسوخة. وعلى كل حال أصلح ما تستطيع إصلاحه ولا تحقرن من المعروف شيئا. أذكر قصة على سبيل عدم احتقار العمل ولو كان يسيرا. يحدثني أحد الإخوة في الرياض عن صاحب الله أنه دخل صيدلية، قال فكان بجانب الصيدلية محل فيديو، وكان صاحبه أو كان الوقت متأخرا، قال فوالله لم يكن عندي علم ولا حجة إقناع، وتلكأت في الدخول إليه وأجلب الشيطان علي بخيله ورجله، معنى كلامه طبعا، فغلبت نفسي حتى غلبتها فدخلت عليه وقلت يا أخي اتق الله، أنت تهدم في ساعة ما يبني غيرك في سنة، تهتك أعراض وأنت لا تشعر، وتفرق أسرا وأنت لا تشعر. فقال كما يقول أهل الحجج الداحضة، هذا وسيلة رزق وكفيلي ألزمني. قال المهم أقول اتق الله في نفسك وفي المسلمين. قال فخرجت. وبعد بضع سنين يقول دخلت محل دواجن، فإذا بصاحب الدواجن منذ أن دخلت يتعلق بي ويعانقني ويحتضرني، فقلت إما أن الرجل قد شبه علي أو فيه مس من الجن. قال فقال جزاك الله خيرا، والله تمنيت أن ألقاك منذ فترة طويلة. يقول لم أعرف هذا الرجل. قلت من أنت؟ قال أنا رجل كان يسير إلى النار، لكن بكلمات سمعتها منك وفقني الله حتى سلكت طريق الجنة. أنا صاحب محل فدي، ومنذ أن وقعت كلماتك في قلبي أصابني قلق وأرق نفسي، حتى كلمت صاحبي فأعفاني ووظفني أو جعلني في هذا المكان. المهم لا تحقر من المعروف، وكما قال شيخ الإسلام حاجة الناس إلى ما جاء به الرسل أعظم من حاجتهم من الطعام والشراب، أي التوحيد أعظم من الطعام والشراب، لأن حاجتهم إلى التوحيد، لأن التوحيد تحيا به القلوب، والطعام والشراب تحيا به الأبدان، وموت القلوب أعظم من موت الأبدان. فأرسل يا أخي كتبا وأشرطة، وضم إليها خيرا مما أعطاك الله من المال والطعام واللباس والكساء، ولن ترى من الله إلا كل خير وتوفيق. وهؤلاء الذين عندهم شركيات، نعم نصلح أحوالهم بما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا نثبط عنهم، إن تركناهم زاد الشر شر وزاد الفساد فسادا، بل إن هذا مما يرضي ويفرح به أعداء الإسلام. ولهذا نحذر من تلك التصريحات التي يخدع بها كثير من المسلمين. والأدهى والأمر أن بعضهم يقص المقال في جيبه، يجعله في جيبه ويقرأه في كل مجلس، وهذه المقالات هي التي يصرح فيها بعض زعماء المبشرين بأننا يقولون على لسانهم أو يقولون بلسانهم بأننا واجهنا فشلا ذريعا، إذ أننا في هذا المكان من 10 سنين لم يتنصر إلا 3 أو 4، فهذا المقال يقصه بعض المسلمين ويطوف به في كل مجلس ويصيح به في كل مقال في كل مكان: انظروا هذه الهزيمة، هذا خداع منهم لك واستغلال لغفلة كثير من الصالحين لتبلد إحساسهم. الحذر الحذر، إذا رأينا مقالا هذا شأنه فإن الصواب في عكسه، إلا ما ثبت بالقرائن والشواهد التي يرويها أثبات ثقات عدول. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه وأن يرزقنا حب السنة وأهلها وبغض البدعة والشرك وأهله وأهله وبغض أهلهما، وأن يجعلنا وإياكم ممن يكون سببا في عزة الإسلام والمسلمين وفي ذل الشرك والمشركين، وأن ينصر ضعفاء المسلمين وأن يعجل بنصرهم وأن يقر أعيننا ويذهب غيظ قلوبنا بعز الإسلام والمسلمين وبذل الشرك والمشركين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.